بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب سنة الصلاة على الجنازة، أي باب بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنازة، وأنها كبقية الصلوات يشترط فيها ما يشترط للصلوات ولو لم يكن فيها ركوع ولا سجود فهي صلاة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة. وهذا طرف من حديث وصله البخاري في غير هذا الموطن. وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا طرف أيضا وصله البخاري في غير هذا الموطن في من عليه دين، حين قيل له إن فلانا عليه دين، قال: هل ترك؟ أو في أول قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة، هذا هو الشاهد، أن صلاة الجنازة يقال لها صلاة. قال: سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم كغيرها. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، أخذا بعموم الأدلة: لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، إلى آخر الآية. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. وصله مالك في الموطأ هذا الأثر بلفظ: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا هو طاهر. قال: ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها. وصله مالك والطحاوي، ينظر عندي في الحاشية: وصله مالك والطحاوي شرح مشكل الآثار. قال الحافظ: قوله ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب النافع، قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما صليتا لوقتهما. قال: تنبيه ما في قوله ما صليتا ظرفية، يدل عليه رواية مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما، ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ. ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد بن أبي حرملة: إن ابن عمر قال: وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس، إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حين تغرب. نعم، فالكراهة في حال طلوع الشمس وغروبها، أما بعد الفجر وبعد صلاة العصر فلا بأس أن يصلى على الجنازة في هذين الوقتين. والذي يدل على أن الكراهة حديث عقبة في الصحيح الإمام مسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قائم الظهيرة في وقت الزوال. فعلى هذا لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد صلاتي الفجر والعصر ودفنها في هذين الوقتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الحسن البصري: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، أي وأحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة من رضوه إماما في صلاة الفريضة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا يشمل الجنازة وغيرها. وإن كان بعضهم قال أحق بالصلاة على الجنازة وليها، وبعضهم قال الوالي، لكن يهم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا حديث عام. وإذا جاء الوالي يقدم، يعني السلطان كان من أهل العلم يقدم. قال الحافظ: وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم وهم جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات، الصلوات التي يجمع فيها. وقد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، أخرجه عبد الرزاق، وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم. فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس أن إمام الحي أحق، وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف والشافعي الولي أحق من الوالي. والصحيح أن أحق بصلاة الجنازة أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، أي إذا أحدث المصلي لا سيما الإمام في صلاة العيد أو في صلاة الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، ما دام أنه واجد للماء قادر على استعماله، ولا يلجأ إلى التيمم إلا في حال فقدان الماء، فإن لم تجد ماء فتيمم، هذا الذي يدل عليه الدليل. قال: وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، يعني إذا فاتته بعض التكبيرات يكبر التكبيرة التي أدركها مع الإمام ثم يقضي ما عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. وما أدركه المصلي من التكبيرات مع إمامه هي أول تكبيرات صلاة الجنازة بالنسبة له، فيراعي الترتيب. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة، أي على الجنازة. أكثر الأحاديث فيها التكبير على الجنازة أربعا، جاء عن زيد بن أرقم خمسا في مسلم، جاءت أثر بأقل من ذلك وأكثر، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسعا وفيه كلام. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، أي التكبيرة الأولى تعتبر استفتاحا لصلاة الجنازة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي أن المسلم يصلى عليه بخلاف الكافر لا يصلى عليه صلاة الجنازة. قال: وفيه صفوف وإمام، أي صلاة الجنازة فيها صفوف فيها إمام كغيرها من الصلوات. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا: يا أبا عمرو، وهي كنية عامر، من حدثك؟ قال: ابن عباس. والحديث تقدم في الباب قبل هذا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم على ذلكم القبر وصف خلفه من كان معه، فصلاة الجنازة كغيرها ولم يكن لها ركوع وسجود كما تقدم. وذكر البخاري رحمه الله أحاديث تدل على ذلك وآثارا كما ترون. قال الحافظ: قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره: ما محصله؟ مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها، أي للجنازة، واستغفار، فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية، من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. ولو كان الغرض الدعاء، الدعاء وحده، لما أخرجهم إلى البقيع ولا دعا في المسجد، ولما قال دلوني على قبرها، ذهب إلى البقيع وصلى عليها وعلى القبر المنبوذ. قال ندعو له نحن ماشون. قال لما أخرجهم إلى البقيع ولا دعا في المسجد، وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان، على اللسان وحده مجرد دعاء. وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك، انتهى. قال ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي، قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. إبراهيم بن علية كان معتزليا. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة، ولم يستوي التبادر في الإطلاق، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد. وهذا الكلام ليس بواضح. نقول هي كغيرها من الصلوات ولو لم يكرر ركوع وسجود، لأن هذه كيفيتها، والكيفية التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.